السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والمهتدين بهديه والمستنين بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فإخواني في الله وأخواتي في الله، أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يحسن لنا ولكم الختام، وأن يجنبنا وإياكم الفتن ما ظهر منها بطن. ثم أما بعد، فهذا هو الحديث الثالث من أحاديث باب سجود السهو. قال رحمه الله تعالى: وعن عمران بن الحصين رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى بهم فسهى، فسجد سجدتين ثم تشهد ثم سلم. رواه أبو داود والترمذي وحسنه والحاكم وصححه، يعني أن الرسول عليه السلام سهى فسلم سهى بهم. وهنا يقول الصنعاني أنه السهو الذي في خبر ذي اليدين، إذن سهى النبي صلى الله عليه وسلم وسلم من ركعتين، فأتى بالركعتين وأتى بالتشهد الأخير، ليس تشهدا للسهو، لأن لا تشهد للسهو، السهو لا تشهد فيه، إنما هما سجدتان لجبر الكسر فقط. قال: وعن عمران بن الحصين رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم فسهى فسجد سجدتين ثم تشهد ثم سلم. رواه أبو داود والترمذي وحسنه والحاكم وصحح في سياق السنن أن هذا السهو هو سهوه صلى الله عليه وسلم الذي في خبر ذي اليدين، فإن فيه بعد أن ساق حديث أبي هريرة مثل ما سلف من سياق الصحيحين إلى قول ثم رفع وكبر ما لفظه، فقيل لمحمد بن سيرين: سلم في السهو؟ فقال: لم أحفظه من أبي هريرة، ولكن نبئت أن عمران بن حصين قال ثم سلم، قال ثم سلم. وفي السنن أيضا من حديث عمران بن حصين رضي الله عنهما قال: سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاث ركعات من العصر، ثم دخل فقام إليه رجل يقال له الخرباق وكان طويل اليدين إلى قوله، فقال: أصدق؟ فقال: نعم. فصلى تلك الركعة ثم سلم، ثم سجد سجدتي ثم سلم، انتهى. ويحتمل أنها تعددت القصة. وفي الحديث دليل أنه سجد عقيب الصلاة كما تدل له الفاء، وفيه تصريح سجد عقيب الصلاة. ايش عندكم انتم؟ يستحب ايش؟ ايش يستحب عقيب الصلاة؟ في نسخة يستحب فقط هكذا؟ هو دليل على انه نعم. ايه مكان كلمة مكان سجد يعني ان السجود يستحب عقيب الصلاة كما تدل له الفاء، وفيه تصريح بالتشهد. قيل: ولم يقل احد بوجوبه، ولفظ التشهد يدل على انه اتى بالشهادتين، وبه قال بعض العلماء، وقيل يكفي التشهد الاوسط واللفظ في الاول اظهر. وفيه دليل على شرعية التسليم كما تدل له رواية عمران التي ذكرناها، للرواية التي أتى بها المصنف، إنها ليست بصريحة أن التسليم كان لسجدتي السهو، لأنها تحتمل أنه لم يكن صلى الله عليه وسلم سلم للصلاة، وأنه سجد لهما قبل السلام ثم سلم تسليم الصلاة. بالنسبة للتشهد في سجود السهو، الحديث يعني ضعيف، وقلنا إنما ابتدأ بالتكبير وانتهى بالتسليم سنة له، أو هنا لابد يجب له الوضوء، يعني كل إنسان على وضوء. أما التسليم في سجود السهو فمشروع، لكن التشهد لا تشهد لأنه ليس بصلاة. هذا يعني طيب بسم الله، أي هكذا يعني لابد يعني إيه نعم لا بد يعني نهتم قليلا، وباقي نعمل النت إن شاء الله والتصوير وكذا. أدري لماذا تهملون أنتم. وفيه طيب الحديث الرابع، وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى ثلاثا أم أربعا فليطرح الشك وليبني على ما استيقن، ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم، فإن كان صلى خمسا شفعنا له صلاة، وإن كان صلى تماما كانت ترغيما للشيطان. رواه. قلنا من قبل إن السهو على ثلاثة أقسام: بالزيادة أو بالنقص أو بالشك، هنا أو بالشك، والشك يبنى على اليقين، فإن تيقن النقص أو غلب على ظنه النقص فليكن نقصا، وإن غلب على ظنه أنه بالزيادة أو أن يعني أنه يعني الشك طرح فيبني على ما غلب على ظنه أو ما تيقن منه. فإذا ظل شاكا ولم يستطع الترجيح بحال من الأحوال فليبني على الأقل، وأنه صلى ثلاث ركعات إذا كان ظن شك هل هو صلى ثلاثا أم أربعا. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كنت أستاذ علي من فترة طويلة، إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى ثلاثا أم أربعا فليطرح الشك وليبني على ما استيقن، ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم، فإن كان صلى خمسا في رباعية شفعنا، أي السجدتان صلاته صيرتها شفعا، صيرناها شفعا، يعني صيرنا الخمس ركعات بسجدتين كأنها ست ركعات، لأن السجدتين قامت مقام ركعة، وكأن المطلوب من الرباعية الشفع، وإن زادت على الأربع، وإن كان صلى تماما، يعني هو كان أتى بثلاث وجاء بالركعة الزائدة هذه في ظنه وهي الرابعة، كانت ترغيما للشيطان، أي إلصاقا لأنفه بالرغام، والرغام بزينة غراب التراب، يعني كانت ترغيما لأنف الشيطان، يعني تمريغا لأنف العين هذا في التراب. أنك وإن أردت أن تشككني في صلاتي فالحمد لله صلاتي تامة ولم تنقص منها شيئا. وإلصاق الأنف به في قوله رغم أنفه، كلمة رغم أنف فلان أي أنه يعني مرغ أنفه وألصق بالتراب، كناية عن ذله وإهانته، والمراد إهانة الشيطان حيث لبس عليه صلاته. رواه. يقول الصنعاني رحمه الله تعالى: الحديث دليل على أن الشاك في صلاته يجب عليه البناء على اليقين عنده، ويجب عليه أن يسجد سجدتين، وإلى هذا ذهب جماعة من العلماء ومالك والشافعي وأحمد، وذهبت الهادوية وجماعة من التابعين إلى وجود الإعادة عليه حتى يستيقن، وقال بعضهم يعيد ثلاث مرات فإن لا شك في الرابعة فلا إعادة عليه، والحديث مع الأولين. لا، هو إذا شك يعني يبني على ما غلب على ظنه، وإذا ظل على شك فليطرح الشك وليبني على اليقين، والبناء على اليقين هنا أنه إذا شك صليت ثلاثا أم أربعا فقد صلى ثلاثا. الحديث هذا من طرف خفي يؤيد قاعدة فقهية مشهورة. ما هي؟ سؤال يعني ما عجبك عنك الشيخ سيد؟ أن يقل لا يزول بالشكل، لا أريد قاعدة أصلا. أحسنت، لكن من أين؟ من أين هنا؟ أنا أريد أن توضحها لي. المشقة أن الإنسان إذا دخله الشك ولم يستطع اليقين فمشقة أن يظل قائما حتى يأتيه اليقين، واليقين قد يكون الموت. لا، اليقين في الصلاة. فهنا وجدت مشقة، فوجدت تيسير، يا من شككت في صلاتك ليس شرطا أن تتيقن كم صليت، ولكن ابني على الأقل. فكان تيسيرا ورحمة لله من الله سبحانه وتعالى لعباده، أن الوسواس إذا أتاك فلا تحمل نفسك ما لا تطيق، ولكن ابني على ما تيقنت، وهذا تيسير، خلافا لقول الهدوية ومن معهم أنه يجب أن يعيد ولو 3 مرات. هذا مشق إن الإنسان يعيد صلاته، معناه إن كثيرا منا 5 صلوات العالم يصلونها يعيدونها 15 مرة. والحديث ظاهر في أن هذا حكم الشك مطلقا، مبتدأ أن كان أو مبتلى، وفرق الهدوية بينهما. مبتدأ يعني أن إنسان جعل الشك في هذه الصلاة، أو مبتلى إنسان ابتلي بالوسواس. فقالوا في الأول يجب عليه الإعادة، وفي الثاني يتحرى بالنظر إلى في الأمرات، فإن حصل له ظن التمام أو النقص عمل به، وإن كان النظر في الأمرات لا يحصل بحسب العادة شيئا، فإنه يبني على الأقل كما في الحديث، وإن كان عادته أن يفيده النظر الظن ولكنه لم يفيده في هذا الحال وجب عليه الإعادة. هذا الكلام الذي قالوه وفرقوا بين الشك المبتدأ والشك المبتلى، الإنسان إذا كان يعني شكه مبتدأ أو شكه مبتلى، والأول يجب عليه الإعادة والثاني يتحرى من خلال الأمارات والعمل، هذا كله من المشقة، والمشقة تجلب التيسير، والحديث حجة عليهم، والحديث من جملة الأدلة على أن المشقة تجلب التيسير. فقولهم يكون قولا خطأ، وإنما يكتفى أن من شك في صلاته فإنه يبني على الأقل إذا لم يستطع الترجيح. وهذا التفصيل يرد عليه هذا الحديث الصحيح، التفصيل الهدوي، ويرد عليه أيضا حديث عبد الرحمن بن عوف عند أحمد قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا شك أحدكم في صلاته، ما فرق بين ابتداء وابتلاء، فلم يدري واحدة صلى أو ثنتين فليجعلهما واحدة، وإن لم يدري صلى ثنتين صلى أم ثلاثا فليجعلهما اثنتين، وإذا لم يدري ثلاثا صلى أربعا فيجعلهما ثلاثا، ثم يسجد إذا فرغ من صلاة وجالس قبل أن يسلم سجدتين. لعل المراد بالمبتدأ أنه ابتدأ بالشك في بداية الصلاة. طيب، وهذا وارد إن شاء الله، يعني أنه مثلا شك في بداية صلاته، أو أنه شك في نهاية صلاته، أو أنه ابتدأ به الشك، أو ابتلي بالوسواس. فالكل من شك في صلاته فإنه يبني على الأقل إذا لم يستطع الترجيح، لأن كلمة الابتداء ممكن تحمل على أنه شك في بداية الصلاة، صلى ركعة وجاء له إبليس من البداية يريد يشتغل معه من البداية. نعم. الحديث الخامس، وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما سلم قيل له يا رسول الله أحدث في الصلاة شيء؟ قال وما ذاك؟ قالوا صليت كذا، فثنى رجليه واستقبل القبلة فسجد سجدتين ثم سلم ثم أقبل على الناس بوجهه فقال: لو أنه حدث في الصلاة شيء لأنبأتكم به، ولكن إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني. عليه الصلاة والسلام، هذا من تواضعه، وإلا في مقام التبليغ لا ينسى عليه الصلاة والسلام، حتى لا يأتي زنديق من زنادقة العصر ويقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم ينسى، إذا لعله نسي شيئا من دين الله ونسي شيئا من الشريعة ويبدأ المصالح والمفاسد، وشيء ضاع من الشريعة وشيء ضاع من ديننا، والرسول صلى الله عليه وسلم نسي أشياء، إلى غير هذا الإجرام الذي والعياذ بالله يعني يقع فيه كثير للأسف. وإلى الله وحده نشتكي، ما نشتكي إلا إلى الله. ثم أقبل على الناس بوجهه فقال: لو أنه حدث في الصلاة شيء لأنبأتكم به، ولكن إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني، وإذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب فليتم عليه، ثم ليسجد سجدتين متفق عليه، وفي رواية البخاري فليتم ثم يسلم ثم يسجد. ولمسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد سجدتي السهو بعد السلام والكلام. كما قلنا من قبل ان يعني قبل السلام جائز وبعد السلام جائز، ولكن الأفضلية اذا كان بالنقص فقبل، واذا كان بالزيادة فبعد، ولكن الكل جائز. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، اي احدى الرباعيات، خمسا، يعني الظهر او العصر. وفي رواية انه قال: ابراهيم النخعي، إبراهيم ابن يزيد النخعي فقيه العراق، زاد أو نقص؟ فلما سلم قيل له: يا رسول الله، أحدث في الصلاة شيء؟ وأحد رواة هذا الحديث قال: وما ذاك؟ قالوا: صليت كذا، فثنى رجليه واستقبل القبلة، فسجد سجدتين ثم سلم، ثم أقبل على الناس بوجهه فقال: لو أنه حدث في الصلاة شيء لأنبأتكم به، ولكن إنما أنا بشر مثلكم في البشرية. وبين وجه المثلية بقوله: أنسى كما تنسون، وأين نحن من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إنما هو يريد أن يقول: إنني نسيت وأنا بشر، فنسيت في صلاتي. وإلا نسيانه عليه الصلاة والسلام كان تشريعا، كان تشريعا من أجل أن يشرع للأمة عمليا، وأنعم الله على الأمة بهذا النسيان في بعض الأمور. فليتحرى الصواب. أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكرون، وإذا شك أحدكم في الصلاة هل زاد أو نقص، فليتحرى الصواب أن يعمل بظنه من غير تفرقة بين الشك في ركعة أو ركن. وقد فسر حديث عبد الرحمن بن عوف الذي قدمناه: فليتم عليه ثم ليسجد سجدتين، متفق عليه. ظاهر الحديث أنهم تابعوه صلى الله عليه وسلم على الزيادة، ففيه دليل على أن متابعة المؤتم للإمام فيما ظنه واجبا لا يفسد صلاة، فإنه صلى الله عليه وسلم لم يأمرهم بالإعادة. إن كان في زيادة فهم خشوا أن يكون تشريعا، لكن ثبت التشريع في عصرنا، ثبت التشريع بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم وانتهى الأمر، فالأمر عندنا يختلف. هذا لو قلنا أنه قد زاد، لكن ظاهر النصوص أنه قد نقص. وهذا في حق الصحابة في مثل هذه الصور لتجويزهم التغيير في عصر النبوة. فأما لو اتفق الآن قيام الإمام إلى الخامسة سبح له من خلفه، فإن لم يقعد انتظروه قعودا حتى يتشهدوا بتشهده ويسلموا بتسليمه، فإنها لم تفسد عليهم حتى يقال يعزلون، بل فعل ما هو واجب في حقه. ماذا عندكم في كلمة بعد حتى قال حتى يقال؟ هي نعم، يعني فرق بين زمان التشريع وبين بعد التشريع. التشريع تم، الصحابة لو كان الرسول صلى الله عليه وسلم زاد فيجب عليهم أن يتابعوا. لماذا؟ خشية أن يكون الصلاة زاد، لكن بعد موت عليه الصلاة والسلام لا، إذا قام للخامسة وأنا متأكد أسبح، إن جلس للتشهد فالحمد لله، وإن لم يجلس ففرض علي أن أجلس ولا أن أتابعه لأنها مبطلة بالنسبة لنا، لأنها مبطلة. نعم أنت متيقن أنها الخامسة والله فرض عليك العشاء أربعا أو الظهر أربعا والعصر أربعا، لماذا تأتي أنت بالخامسة؟ الإمام نعم يتابع الإمام في غير مبطل، أما لو تعمد إنسان أن يصلي خمس ركعات الظهر أو العصر أو العشاء فلا شك في بطلان صلاته، وإن اعتقد أنها خمس فقد خرج من ملة الإسلام، لأن هذا شيء معلوم من الدين بالضرورة. وفي هذا دليل على أن محل السجود، على أن محل سجود السهو بعد الصلاة، إلا أنه يقال إنه صلى الله عليه وسلم ما عرف سهوه في الصلاة إلا بعد أن سلم منها فلا يكون دليلا، وقد اختلفت الأحاديث في محل سجود السهو واختلفت بسبب ذلك أقوال الأئمة. لما يعني وجد سجود قبل السهو وجد سجود سجود قبل السلام وسجود بعد السلام اختلف العلماء في ذلك، والراجح ما قلناه أن الكل جائز إلا أن الأفضلية هي التي ينظر فيها، فإن كان بالنقص فالأفضل قبل السلام، وإن كان بالزيادة فالأفضل بعد السلام. والشك يحمل على الشك يحمل على اليقين، طيب إلا إذا لم يتيقن فيحمل على الأقل ويسجد قبل السهو أيضا قبل السلام أيضا. قال بعض أئمة الأحاديث حديث باب سجود السهو تعددت، من حديث أبي هريرة في من شك ولم يدرك كم صلى، وفيه الأمر أن يسجد سجدتين ولم يذكر موضعهما، وحديث أخرجه الجماعة ولم يذكروا فيه محل السجدتين هل هو قبل السلام أو بعد. نعم عند أبي داود وابن ماجه فيه زيادة قبل أن يسلم، وحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه حديث أبي سعيد من شك وفيه أن يسجد سجدتين قبل السلام، وحديث أبي هريرة رضي الله عنه فيه القيام إلى الخشب وأنه سجد بعد السلام، وحديث ابن بحينة عبد الله وفيه السجود قبل السلام. ولما وردت هكذا اختلفت آراء العلماء في الأخذ به، فقال داود تستعمل في مواضع ما جاءت به ولا يقاس عليه، ومثل قال أحمد داود بن علي الظاهر الأصبهاني إمام أهل الظاهر أحمد الإمام أحمد بن محمد في هذه الصلوات قاس وخالف فيما سواه، فقال يسجد قبل السلام لكل سهو، وقال آخرون ومخير في كل سهو، إن شاء سجد بعد السلام وإن شاء قبل في الزيادة والنقصان، وقال مالك إن كان السجود لزيادة سجد بعد السلام وإن كان لنقصان سجد قبله، وقالت الهادوية والحنفية الأصل في سجود السهو بعد السلام، وتأول الأحاديث الواردة في السجود قبله وتأتي أدلته، وقال الشافعي الأصل السجود قبل السلام ورد ما خالفه من الأحاديث بادعائه نسخ السجود بعد السلام، يعني الشافعي ادعى أن السجود بعد السلام منسوخ، طبعا يحتاج لدليل قوي ليدل عليه، وروى عن الزهري قال سجد رسول الله صلى الله عليه وسلم سجدتين سهو قبل السلام وبعد وآخر الأمرين قبل السلام، وأيده برواية معاوية رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم سجدهما قبل السلام، وصحبته متأخرة لكن يحتاج إلى صحة هذا الحديث، وذهب إلى مثل قول الشافعي أبو هريرة ومكحول والزهري وغيرهم. قال في الشرح، ما هو الشرح أحمد؟ ما هو الشرح؟ زاد المعاد؟ نحن ندرس زاد المعاد؟ لا هنا الشرح، خلي الهدي، الهدي قلنا الهدي النبوي يعني زاد المعاد، لكن الشرح كتاب بدري الثمان بشرح بلوغ المرام للمغربي، لأن الصنعاني اختصر سبل السلام من البدري الثمان، وهذا نبهنا عليه في المقدمة. وقال في الشرح وطريق الإنصاف أن الأحاديث الواردة في ذلك قولا وفعلا فيه نوع تعارض، وتقدم بعضها وتأخر البعض غير ثابت في رواية صحيحة منصورة حتى يستقيم القول بالنص، فالأولى الحمل على التوسيع في جواز الأمرين. وهذا مذهب الإمام مالك رحمة الله تعالى عليه، وهو أولى المذاهب وأصحه. ومن أدلة الهادوية والحنفية رواية البخاري التي أفادها بقول وفي رواية البخاري أي من حديث ابن مسعود فليتم ثم يسلم ثم يسجد، ما يدل على أنه بعد الصلاة. وكذلك رواية مسلم التي أفادها بقوله لمسلم أي من حديث ابن مسعود أيضا، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد سجدتي السهو بعد السلام من الصلاة والكلام أي الذي خوطب به وأجاب عنه بما أفاده اللفظ الأول. ويدل له أيضا أي للسجود بعد السلام، ولأحمد وأبي داود والنسائي من حديث عبد الله بن جعفر مرفوعا من شك في صلاته فليسجد السجدتين بعدما يسلم، صححه ابن خزيمة. مرفوعا الحديث المرفوع ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم لنفرق بينه وبين الموقوف والأخر، وهو قوله ولأحمد وأبي داود والنسائي من حديث عبد الله بن جعفر مرفوعا من شك في صلاته فليسجد السجدتين بعدما يسلم، وصححه ابن خزيمة. فهذه أدلة من يقول إنه يسجد بعد السلام مطلقا، ولكنه قد عرضها ما عرف، فالقول بالتخيير أقرب الطرق إلى الجمع بين الأحاديث كما عرف. إذا هذا من ترجح من؟ ترجح الصنعان أنه في نهاية المطاف قال فالقول بالتخيير يعني يخير بين قبل وبعد أقرب الطرق إلى الجمع بين الأحاديث. إذن يعني أقوى الأقوال أنه إذا كان قبل السلام فإذا كان بالنقص فقبل السلام وبالزيادة فبعد السلام، وإذا شك فليحمل الشك على اليقين، فإن تيقن أنه زائد أو ناقص فاحمل عليهما، أو يبني على المتيقن عليه وهو الأقل ويسكت قبل السلام. قال الحافظ أبو بكر البيهقي، ما اسمه؟ ما اسمه؟ البيهقي نفسه أحمد. نعم أبو بكر أحمد ابن الحسين المتوفى سنة 58 و400 بعد ابن حزم السنتين. روينا أنه صلى الله عليه وسلم سجد السهو قبل السلام وأنه أمر بذلك، وروينا أنه سجد بعد السلام وأنه أمر بذلك، وكلاهما صحيحان ولهما شواهد يطول بذكرها الكلام. ثم قال أي البيهقي الأشبه بالصواب جواز الأمرين جميعا، قال هذا مذهب كثير من أصحابنا، مع أن الإمام نفسه الإمام الشافعي رحمه الله يقول الأصل السجود قبل السلام، يعني الشافعي يقول الأصل السجود قبل السلام وأن بعد السلام منسوخ. البيهقي وكثير من أئمة المذهب الشافعي خالقوا الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، وأن الأمرين من الجائز. الحديث السابع وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا شك، إذا نحن سنخرج من حكم الشك إلى من حكم السهو، السهو اللي هو يعني نسك قبل وبعد، إلى أمور في داخل السهو نفسه. إذا شك أحدكم فقام في الركعتين، يعني لم يتشاهد التشهد الأول يعني، فاستتم قائما فليم، يعني يكتفي ويقف، وليسجد سجدتين، فإن لم يستتم قائما فليجلس ولا سهو عليه. يعني إذا قمت اعتدل إيه؟ لكن وهو في الطريق تذكر يرجع، فليجلس ولا سهو عليه. رواه أبو داود وابن ماجه والدارقطني، واللفظ له بسند ضعيف، حديث ضعيف لأنه من طريق جابر الجعفي، جابر ابن يزيد، بل ضعيف جدا. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا شك أحدكم فقام في الركعتين فاستتم قائما فليمض ولا يعود للتشهد الأول، وليسجد سجدتين لم يذكر محلهما، يعني قال قبل ولا بعد، فإن لم يستتم قائما فليجلس يأتي بالتشهد الأول ولا يساهو عليه. رواه أبو داود وابن ماجه والدارقطني والله غلاب السند الضعيف، وذلك أن مداره لجميع طرق على جابر الجعفي، جابر ابن يزيد، وهو ضعيف. وقد قال أبو داود: ليس في كتابي عن جابر الجعفي غير هذا، يعني أنا ما رويت حديثا في كتابي إلا عن جابر إلا هذا الحديث. وفي الحديث دليل دلالة على أنه لا يسجد للسهو إلا لفوات التشهد الأول لا لفعل القيام، لقول ولا سهو عليه. وقد ذهب إلى هذا جماعة، وذهبت الهدوية وأحمد بن حنبل أنه يسجد للسهو، يعني جماعة ذهبوا هذا إلى أنه يعني لو قام لو سهى وأراد أن يقوم ثم تذكر ورجع فإنه لا سهو عليه. وهناك من قال كالإمام أحمد أنه يسجد أيضا للسهو. وقد ذهب إلى هذا جماعة، وذهبت الهدوية أحمد بن حنبل إلى أنه يسجد للسهو، لما أخرجه البيهقي من حديث أنس أنه تحرك للقيام من الركعتين الأخرين من العصر على جهة السهو فسبح فقعد ثم سجد للسهو، وأخرجه يعني وتحرك فقط ما كان قد استقام، وأخرج يعني هو أرادوا بهذا، يعني أرادوا أن يقولوا هذا. وأخرجه الدارقطني والكل من فعل أنس موقوفا عليه، إلا أن في بعض طرق أنه قال هذه السنة. وقد رجح حديث المغيرة عليه لكونه مرفوعا، وقد رجح حديث المغيرة عليه لكونه مرفوعا، ولأنه يؤيد حديث ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا عن يعني النبي صلى الله عليه وسلم: لا سهو إلا في قيام عن جلوس أو جلوس عن قيام، أخرجه الدارقطني والحاكم والبيهقي وفيه ضعف. ولكن يؤيد ذلك أنه قد وردت أحاديث كثيرة في الفعل القليل وأفعال صدرت منه صلى الله عليه وسلم من غير ما علمه بذلك، ولم يأمر فيها بسجد السهو ولا سجد لما صدر عنه منها. يعني هم يقولون إذا الإنسان مثلا سهى ورجع سريعا، يعني رجع سريعا ما ترك شيئا من صلاته، فإنه لا سهو عليه. قلت الصنعاني وأخرج النسائي من حديث ابن بحينة أنه صلى الله عليه وسلم صلى فقام في الركعتين فسبحوا له فمضى، يعني استمر ما رجع للتشهد، يعني فلما فرغ من صلاته سجد سجدتين ثم سلم، يعني بدلا من أن يأتي بالتشهد الأول قام فسبحوا فلم يبالش واستمر في قيامه لأنه كان قد استقام. فلما فرغ من صلاته سجد سجدتين ثم سلم. وان رغمت انف يعني امر الى الله، انا اكاد اتقيأ، بس هو هذا شرع الله، هذا افر، يعني جئتنا بالذباب معه من اجل تختبروننا. أمرنا إلى الله وأن رغمت أنف العلمانيين، أمر إلى الله، بسم الله، شفاء لا إله. قلت وأخرج النسائي من حديث ابن بحينة أنه صلى الله عليه وسلم صلى فقام في الركعتين فسبح له فمضى، فلما فرغ من صلاة سجد سجدتين ثم سلم. وأخرج أحمد والترمذي وصححا من حديث زياد بن علاقة قال: صلى بنا المغيرة بن شعبة رضي الله عنه، فلما صلى بنا ركعتين قام ولم يجلس فسبح له من خلفه فأشار إليهم أن قوموا، يعني هم يسبحون فأشار إليهم قوموا من الخلف، يعني فلما فرغ من صلاته سلم، ثم سجد سجدتين وسلم، ثم قال صنع بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا. إلا أن هذه فيما مضى بعد أن سبقنا، فاحتمل أنه سجد لترك التشهد وهو الظاهر، يعني هو قام ولم يتشهد فسبحوا فأشار إليهم قوموا معه، أشار بيده يعني، فلما انتهى قال ابن الوصاف لم فعلك وسجد بعد التسليم. الحديث الثاني، وعن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على من خلف الإمام سهو، فإن سهى الإمام فعليه وعلى من خلفه، رواه البزار والبيهقي بسند ضعيف. ايش؟ اي ترمذي؟ اي ترمذي انت اهو؟ خلوا نسخكم صححوا ما قلنا. البزار. ولعله الدرقطني. نعم عندك الترمذي؟ ايوه ماذا قال؟ طب وتحت؟ لحظه، وهو ايش؟ للترمذي اخرج لسانك. وهم. طيب ماذا استفدنا؟ هذا صحح مباشرة. وعن عمر بسند ضعيف، عن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على من خلف الإمام سهو، فإن سهى الإمام فعليه على من خلفه، رواه البزار والبيهقي بسند ضعيف، وأخرجه الدارقطني في السنن بلفظه، وفيه زيادة وإن سهى من خلف الإمام فلا عليه سهو، هكذا عندكم فلا عليه سهو. لحظة بس الأول صحح لهذه الجملة، فلا خل الذي كلام أنت أصحاب النسخ الرديئة، وإن سهى من خلف الإمام ماذا بعدها؟ فليس عليه سهو. نعم والإمام كافيه، والكل من الروايات فيها خارجة ابن مصعب ضعيف، وفي الباب عن ابن عباس إلا أن فيه متروكا. نعم ماذا كنت تريد أن تقول؟ عادي مش مشكلة، وجد أو لم يجد، لأن مسند البزار غالب ظني أنه يعني والزوائد، هل هم بحثوا في الزوائد أم فالزوائد لا تكفي، أم أنهم بحثوا في يعني في المسند الأصلي؟ هذا يحتاج. وعليكم جميعا السلام ورحمة الله وبركاته. التبرع بالدم إذا كان للمريض فلا حرج فيه، أما إذا كان للبيع والشراء فلا يجوز لأحد أن يبيع شيئا من بدنه، أما إذا كان أنت تبرعت وهم سيبيعونه فمن جملة النصب الذي ينصبون على الناس، من جملة النهب، فدع عنك نهبا صيح في جنباته، وهات حديثا ما حديث الرواحل إلى الله المشتكى. والحديث دليل على أنه لا يجب على المؤتم سجود السهو إذا سهى في الصلاة، وإنما يجب عليه إذا سهى الإمام فقط. وإلى هذا ذهب زيد بن علي والناصب والحنفية والشافعية، وذهب الهادي إلى أنه يسجد للسهو لعموم أدلة للإمام والمنفرد والمؤتم. والجواب أنه لو ثبت هذا الحديث لكان مخصصا لعمومات أدلة سجود السهو، ومع عدم ثبوته فالقول قول الهادي عليه السلام. يعني الصنعاني يميل الى ان طالما ان الحديث لم يصح فالمؤتم يسجد لأن النصوص جاءت عامة. مولانا الشيخ الألباني عليه رحمة الله ماذا قال؟ قال: نحن نعلم يقين، نحن نعلم يقين ما هو الله المستعان. يعني ماذا نقول من جملة؟ طيب الحمد لله. التأمين على الحياة نحن نقول أكثر من مرة هو مصادم للعقيدة، ولأنه ربا، فالذين يحلونه يحلونه عاما ويحرمونه عاما، يعني إلى الله المشتكى. ونسمع اليوم وزير الأوقاف يعني ما أدري يفتي في ماذا حول النقاب، وسننتظر إن شاء الله ننظر الكتيب الذي سينزل، وعندها سنرد إن شاء الله، لأن الله أخذ على أهل العلم العهد والميثاق أن يتكلم ويتجرأ إنسان بجهل يتكلم في دين الله وهو جاهل، ما يجوز ولا يقبل. أمر النقاب ما أدري، يعني لماذا ما تحارب الراقصات؟ لماذا لا تحارب الزانيات والدائرات؟ لماذا؟ لماذا تفخم وتستقبل؟ ولماذا تحيى؟ أعتقد أن القضايا المعروضة على الصحف الآن تبين فسادا عظيما، كان يجب إن كان علماء حقا أن ينصحوا وأن يقولوا كلمة الحق، لا أن يتركوا أهل الأموال وأهل السلطة يعيثون في الأرض فسادا كيفما شاءوا، وهم لا كما قال سيد الخلق صلى الله عليه وسلم: إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، بل أدهى وأمر أنهم يصادمون دين الله عز وجل بالشهوة والهوى. فإذا أراد يعني أنا أتعجب والله أن يجعل الدين مطية للبشر، إذا كانت الوجهة أن يعني الدخان حلال فحلال، الوجهة أن الدخان حرام فحرام، الوجهة أن المرأة تخرج بالميكرو جيب والميني جيب فنقاب بدعة وكفر وإجرام، وإذا كانت الوجهة من الناس تحتشم قليلا وتغطي شعرها فالنقاب حلو وجميل، والفقهاء اختلفوا فيه ما بين من قلب الاستحباب والوجوب. فالفتاوى يعني الفتاوى التي يعني ترضي القوم هذه فتاوى علماء السوء، هذه فتاوى علماء السوء، وهم محاسبون أمام رب العالمين قبل كل شيء. ذات مرة شيخنا فضيلة الشيخ محمد بلتاج عليه رحمة الله، عميد كلية دار العلوم الأكاديمية ونائب رئيس جامعة القاهرة لتعيين الأساتذة والأساتذة المستعدين في قسم الشريعة في جامعة القاهرة، ذات مرة لما كنا ندرس في الدراسات العليا في وسط الثمانينات، ففي محاضرة له قال: والله هو كان يقول أنتم ستصبحون يعني أصحاب مناصب، فأنا أحذركم من الاقتراب من هؤلاء. الشاهد يقول اتصل بصحافي كبير، إن اتصل برأس كبيرة جدا جدا في الأزهر الشريف، اتصل عليه قال، كانت قضية مثارة في الثمانينات، قال: ماذا تريد الدولة؟ إن كانت تريد حراما فالحرام موجود، وإن كانت تريد حلالا فالحلال موجود، يعني كيف ما يريدون، إن أرادوا نكتب الحلال على استعداد، إن أرادوا نكتب الحرام فعلى استعداد. فعجائب وغرائب، يعني أمور يضحك السفهاء منها ويبكي من هولها اللبيب. إن المنتقبة تحارب، وإن أصحاب الفواحش الذين مرغوا كرامة الأمة في التراب استقبالات رسمية وتفتح لهم الفضائيات والإذاعات و... يعني واحدة مثلا مرتدة كافرة مثل الخبيثة هذه التي تقول إنها تنادي بتعدد الأزواج علنا وإن الطواف حول الكعبة وثنية جديدة وإنه إنه إنه معروفة بطريقها الأسود الملوث في كل شيء، ومع ذلك تجدها هي وابنتها ما العصى إلا من تلك العصاية والحية لا تلد إلا حية تطالب أن تنسب المرأة لأمها. يعني مثلا واحدة اسمها نادية وأمها اسمها نواف، ينسب للحيتان طب يعني مثلا نادية نواف محمد له فيعني إلى الله وحده نشتكي فعلا. يعني ماذا سنقول؟ أولا التأمين على الحياة يصادم العقيدة، لأن الموت الحياة بيد الله سبحانه وتعالى والرزق بيد الله سبحانه وتعالى. أنا لا أستطيع أن أؤمن على حياة ضد قدر الله سبحانه لأنه ضد القدر. ثانيا من الربا، يعني ما يجي إنسان يقول فوائد البنوك محرمة لكن لا نتركها للنصارى، فأنا لما وجدتهم يستفيدون منها فقلت إنها حلال. طب يا مولانا يا أستاذ دكتور، في زمن وفي بلد ما تعجب إلا بالشهادات وبتلميع المنحرفين، طيب ما تقول يا قومنا أجيبوا داعي الله وامنعوا الربا واجعلوا الفائدة صفرا، أقترض 100,000 من البنك أردها 100,000، أضع مالي في البنك يتاجر به، مش المغفلون يضعون المليارات في البنوك واسحبها أهل الفساد. من نقول هذا من خلال الصحف، وما نريد أن نسمي فلان مديون في 5 مليار وفلان في 4 مليار وفلان في 3 مليار وفلان في 2 مليار من دماء الشعب والنهاية. قل انصح للناس، رؤساء البنوك اتقوا الله، وزير المال اتق الله، فلان اتق الله، واتركوا الربا فأنتم مسلمون ولا تحاربوا الله عز وجل. أما أن نقول لا، بدلا من أن ننتفع بها هؤلاء لا ننتفع بها نحن أحد، وما أنت أقررت الربا. وللأسف يدعي أنه من كبار علماء أصول الفقه، ما أدري أي أصول فقه درسها هذا، صحيح درس أصول الفقه للصد عن سبيل الله وليس لنصرة الدين، فإلى الله وحده نشتكي. أن تأتي المصيبة، يعني المصيبة الصلعاء، إن رجل لا درس أصول فقه ولا درس عقيدة ولا درس فقها ولا درس مصطلحا، المسألة كلها متخرج من معهد جوته وطلعه ألمانيا ورجع يفتي بدين الله. ما هي فوضى، فوضى. واحد آخر فلسفة ما لا دخل له بالفقه ولا الأصول ولا شيء، فلسفة فلسفة ويفتي بدين الله فوضى. وجيت تتكلم أنت أقول لك المتخصصون، والتخصص طيب لحظة، طيب لحظة، لا المعاشات هذا أمر تعطيه الدولة من بيت المال لرعاياها، فلا حرج أن أخذها، والذي يتورع يتورع، أدري وأعلم أدري وأعلم، لكن هذا شيء تقتطع الدولة وتعطيه، هذا شيء هي تعطي. إن تورعت تورع على حرج، إن تريد تتورع على هذا نفسك، لكن أنا بعد 60 أريد الدولة تكرمني، فجزا الله خيرا الدولة ما تعطي للناس معاشات.
أشهد أن لا إله إلا الله.
يعني يجوز للمؤتم أن يسجد للسهو خلف الإمام ولا حرج عليه. الشيخ الألباني رحمه الله تعالى يتعقب الصنعاني فيقول: نحن نعلم يقينا أن الصحابة الذين كانوا يقتدون به صلى الله عليه وسلم كانوا يسهون وراءه سهوا يوجب السجود عليهم لو كانوا منفردين. هذا أمر لا يمكن لأحد إنكاره، فإذا كان كذلك فلم ينقل أن أحدا منهم سجد بعد كلامه صلى الله عليه وسلم، ولو كان مشروعا لفعلوه ولو فعل لنقلوه. فإذا لم ينقل دل على أنه لم يشرع، وهذا ظاهر إن شاء الله تعالى. قد يؤيد ذلك ما مضى في حديث معاوية بن الحكم السلم أنه تكلم في الصلاة خلفه صلى الله عليه وسلم جاهلا بتحريمه، ثم لم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بسجود السهو، ذكره البيهقي وما قلناه أقوى. يعني اختلف في هذا، ويعني في مسألة الصلاة، يعني عفوا السجود، سجود السهو بعد سجود السهو للمأموم، فمسألة خلافية بين أهل العلم. منهم من رأى أما الأحاديث لم تثبت طيب، وأن سهو الإمام سهو للمأموم، وإذا لم يسهو الإمام وسهى المأموم فيسجد. ومنهم من قال إن هذا شيء لم ينقل عن الصحابة، فيبقى أن صحة صلاة الإمام تعتبر صحة صلاة للمأموم، فما ينبغي للمأموم أن يسجد للسهو إذا سهى بعد الإمام. الحديث التاسع: وعن ثوبان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا آخر أحاديث السهو، وسيبدأ في أحاديث سجود التلاوة. وعن ثوبان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لكل سهو سدتان بعدما يسلم، لكل سهو سدتان بعدما يسلم. رواه أبو داود وابن ماجه بسند ضعيف. وعن ثوبان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لكل سهو سدتان بعدما يسلم. رواه أبو داود وابن ماجه بسند ضعيف. قالوا: لأن في إسناده إسماعيل بن عياش، وفيه ما قال وخلاف. قال البخاري: إذا حدث عن أهل بلده يعني الشاميين فصحيح، وهذا الحديث من رواية عن الشاميين، فتضعيف الحديث به فيه نظر. والحديث دليل المسألتين: الأولى أنه إذا تعدد المقتضى المقتضي لسجود السهو تعدد لكل سهو سجدتان، وقد حكي عن ابن أبي عليلة، وذهب الجمهور إلى أنه يتعدد سجود السهو إن تعدد موجبه. يعني سهوت مثلا في القراءة، سهوت مثلا في التشهد، سهوت مثلا في انتقالات، فلو تعدد السهو هل يتعدد السجود أن تكتفي بسجود واحد اللي هو السجدتين؟ الأظهر أنه يكتفى بسجدتين فقط. لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ذي اليدين سلم وتكلم ومشى ناسيا ولم يسجد إلا سجدتين. ولئن قيل إن القول أولى بالعموم به من الفعل فالجواب أنه لا دلالة فيه على تعدد السجود لتعدد مقتضيه بل هو للعموم لكل ساهم، يعني لكل ساهم، يعني هنا لا يدل الحديث على أنه يسجد في كل لكل ساهم بل لواحد فقط. فيفيد الحديث أن كل من سهى في صلاته بأي سهو كان يشرع له سجدتان، ولا يختصان بالمواضع التي سهى فيها النبي صلى الله عليه وسلم ولا بالأنواع التي سهى بها، والحمل على هذا المعنى أولى من حمله على المعاني الأولى، وإن كان هو الظاهر فيه جمعا بينه وبين حديث ذي اليدين، على أن لك أن تقول إن حديث ذي اليدين لم يقع فيه السهو المذكور حال الصلاة فإنه محل نزاع فلا يعارض حديث الباب. لا، يعني الإنسان يعني أيضا مسألة تعداد سجود السهو بتعداد السهو في الصلاة الواحدة هذا فيه مشقة، والمشقة تتجلب التيسير، لأننا أدري يعني ممكن أسهو فأسهو عن السهو، يعني أسهو فأسهو عن السهو، أنا سهوت لكن كم مرة نسيت، فهنا يكتفي في السهو في الصلاة بسجدتي السهو فقط، ما نكرر سجدتي السهو في كل في الصلاة الواحدة. والمسألة الثانية يحتج به من يرى سجود السهو بعد السلام، وتقدم فيه تحقيق الكلام، يعني ان سجود السهو هل هو بعد السلام ام قبل السلام، وهذا قد تقدم بهذا يكون قد انتهى من سجود السهو وسيبتدئ في سجود التلاوة. نعم تفضل. ايش؟ لا، حتى ولو صح والكلام على انه صحيح، يعني الكلام على انه صح، اما لو كان ضعيفا انتهى. ايش؟ الآن هل يسجد للسهو أكثر من سجدتين؟ ما هو السهو الواحد له سجدتان، فهل لو تكرر سهوك مثلا، أنت مثلا تصلي في الصلاة السرية وأنت إمام، فبدلا من أن تقرأ الآيات التي بعد الفاتحة نسيت وتركتها، هذا سهو، ونسيت أن تقول سبحان ربي الأعلى ودعوت اثنان، ونسيت التشهد الأول ثلاثة، طيب، ونسيت في الركعة الثانية أشياء من قبل هذا، فهل تسجد أربع خمس سجدتين أم هي سجدتان فقط لسهو واحد؟ فالغالب أنه سهو واحد، لأن هذا عمل المسلمين قاطبة، أنه إذا سهى في شيء، يعني إذا سهى سجد سجدته، لم يعدد السهو. طيب، والرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة والأئمة يعني ما سجدوا إلا سجدتين، حسبوا الجميع سهوا واحدا. إذا كان نعم، إذا سهى عن السهو التصغير لا يصغر. طيب، هذا نكتة لما سئل الفراء، يعني إن كل علم، يعني إن كل علم يفيد في بقية العلوم، فقيل له يعني هو أمام في النحو، قالوا أستنا في هذه المسألة من خلال النحو أو من خلال اللغة والصرف، إذا سهى إنسان فسهى عن السهو، قال تصغير التصغير لا يصغر، أو أن التصغير لا يصغر، قال لأن سجود السهو تصغير، فسهى عن السهو، خلاص قضي الأمر. واحد يأتي مثلا يقول سهوت في الصلاة وبعد أن سلم وصليت، كان في الظهر السهو، وبعد أن صلينا العصر تذكرت السهو، فنقول له عفى الله عما سلف. طيب، مسألة يعني الحوار الذي دار في سورة يونس سورة الحجر وفي بعض الصور الأخرى بين إبليس بين الله عز وجل وإبليس كيف دار نحن ما نعرف ذكر أنه دار رأى ربه ما رأى ربه يعني أمر ما يشغلنا يعني إذا كان التخريج من ابن حجر نعم هو ابن حجر فلماذا يضع الضعيف ألف كتابا في الفقه فأراد أن ينبه على الأحاديث الضعيفة في نقده حتى لا يغتر بها أحد يعني لماذا لم تذكر حديث كذا هو ما اشترط وقال بلوغ المرام من أدلة الأحكام ما قال من صحيح أدلة الأحكام وضحت لم يشترط أن يذكر كل ما صح عنده فقط إنما هو سيذكر الأدلة ثم مع ذكر الأدلة سيحكم على الأدلة بالصحة والضعف حتى إذا جاء من بعده ما يقول لماذا لم تذكر حديث كذا فقل أنا ذكرت لك وهو عنده ضعيف إيش كفرت اليمين أن يعدل طعام ما يكفيهم وجبة واحدة صلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع من نفس لا تشبع ومن عين لا تدمع ومن دعوة لا يستجاب لها صلى الله وسلم وبارك على الحبيب الشفيع محمد وعلى آله وصحبه وسلم.